يا له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم، تتلوها قراءة من كتاب الجامع للترمذي والمعروف بسنن الترمذي. فقد وصلت القراءة في صحيح الإمام مسلم إلى باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. نعم
نعم شيخنا،
تعلق، وهذه أسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: من نذر أن يقوم نصف الليل فهل يجزئه أن يصلي العشاء في جماعة؟ فإن النبي قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. الأخ عمر القرشي، تفضل.
تفضل أخ عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
لا يجزئه، لأن العشاء يختلف عن النذر قيام الليل والعشاء لاستيام الليل.
طيب، النبي قال فكأنما قام نصف الليل،
هذا من باب التشجيع.
باب التشجيع بمعنى أنه ليس له حقيقة؟
لا، هو حقيقة بس يعني ليس كحقيقة قيام الليل نفسها.
يعني فكأنما قام نصف الليل جزاء لا إجزاء.
نعم.
أي نعم، مثل ما قرأ قل هو الله واحد، فكأنما قرأ القرآن كله، فكأنما قرأ ثلث القرآن أو تعدل ثلث القرآن. طيب، فهذا لا يجزئ حلف أن يقرأ القرآن كامل، أن يقرأ قل هو الله ثلاث مرات. نعم، لأن هذا في الجزاء، لا في إيش، لا في الإجزاء. من نذر أن يعتمر فذهب وهو في المدينة وتوضأ في بيته بالطهر وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين، فهل يجزئه أن يصلي ركعتين؟ فقد قال النبي: تعدل العمرة. لا، من نذر أن يحج حجة وعمرة تامتين، نعم، أو حج أن يحج، فهل يجزئ عمرة في رمضان تعدل الحجة؟ كل هذا لا. أحسنت. طيب، السؤال الثاني: ما معنى من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وهل هذا خاص بمن صلىها جماعة أم مطلقا؟ نعم، الأخ عبد العزيز،
تفضل. عبد العزيز،
يعني في ضمان الله.
نعم، فحينئذ إيش موقف الناس من تحركت بهم أذيته؟ ما الذي يعظهم هنا؟
أن يخافوا من أذيته، ما يأذون.
ليش؟ لأنه
في ذمة الله.
نعم، من صلى فذا، يعني هذا في ضمان الله وأمانه، حينئذ من آذاه فقد تعدى على ذمة الله، فينتظر العقوبة الشديدة. فلذلك ليعظ الجار جاره، يراه مسترسل ماشي يسمع كلام لأنه وقف السيارة خطأ أمامه، وهام يسب يقول لا لا الرجل سهى وأخطأ وتأول، فلا تمد لسانك عليه لأنه صلى الفجر فهو في ذمة. قال نعم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هل هذا خاص بالجماعة ولا مطلقا؟ نعم الأخ شجاع. نعم أخ شجاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الله يحفظك، جاء الحديث من صلى الصبح في جماعة الفجر في جماعة،
لفظ من يوافق الأخ في شجاع؟ الأخ رضوان تفضل.
نعم شيخنا
يقول من صلى الصبح في جماعة في لفظ، أين وجدت هذا اللفظ يا أخ شجاع؟
لا اللي ورد من صلى الفجر في جماعة، ما ورد من صلى الفجر فهو في ذمة الله.
لعل الوهم عندك انعكس، عكس لك الوهم.
من صلى الفجر في جماعة.
أخ رضوان.
نعم شيخنا الحديث من صلى الصبح في جماعة، يعني من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله.
إذا من صلى الصبح في جماعة هو في ذمة الله، ولا ما يصلي في جماعة؟
فنبدأ المخالف يقع. شيخنا
شيخنا السلام عليكم.
نعم
صحيح أنه صلى الصبح فقط ولم يرد لفظ الجماعة، تقييد هذا
وهمين الجماعة يا إخواني أنتم.
كلا شيخنا، في ألفاظ مسلم لم يرد في جماعة، فقط من صلى الصبح.
وهمين الجماعة لأي شيء، ما في لفظ بجماعة. صلى نعم. الصبح صلى الصبح، أنا قلت ذاك اليوم خطأ، كان في جماعة فهو لا شك. نعم لكن قد يستنبط، قد يكون استنباط له محل من النظر. إيش يقول؟ يقول هذا الرجل عاصي بصلاة الصبح في بيت، فكيف يعصي الله من جهة ويستحق ذمته؟
نعم
استنباط يعني محل النظر يعني. طيب الآن نبدأ باب جديد، باب الرخصة. نعم
شيخنا لعل هذا أيضا هو استنباط النووي، لأنه ذكر هذا الحديث في باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة.
فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة قد، نعم قد يقال هذا. طيب خاصة إذا قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى، فكيف الله يدافع عنه؟ هذا الدفاع هو عصاه أنه ما راح المسجد. فهمتم؟ طيب ابدأ اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
نعم، هذا الحديث فيه العذر عن صلاة الجماعة التي تأكد وجوبها بأدلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي مر حديثه في الدرس الذي مضى، قال: يا رسول الله، وقد أتى رجل كما حديث أبي هريرة، قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله أن يرخص له في يصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعا فقال: هل تسمع النداء الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقوله: لقد هممت أن أمر رجلا بالناس يصلي بالناس ثم حرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم، وفي رواية قبلها: ثم أمر رجل يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. لما؟ لأنهم لا يشهدون الصلاة كما في الرواية التي قبلها. فهذا مع حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، يروى موقوفا ابن عباس، يدل على وجوب الصلاة في جماعة. ورأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق، ولو أنكم صليتم كما قال ابن مسعود كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولتركتم سنة نبيكم لضررتم، وإن الرجل كان لا يهادى ليقام في الصف. المهم، أحاديث تدل على حرص السلف على صلاة الجماعة، وأنها على أصح الأقوال واجبة، لأن النبي لم يرخص الأعمى، وهذا الاستدلال ظاهر. فحينئذ كيف يجمع بين هذا وبين هذا الذي قال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري؟ وأنكرت بصري جاء في رواية عند مسلم تدل أنه يعني لم يكن بالكامل، أنه قال: ساء بصري، ساء بصري. هذا يدل أنه ما فقده إيش بالكامل، قد أنكرت بصري. جمهور أصحاب ابن شهاب الزهري رواه هكذا. نعم، على. وجاء في صحيح مسلم من طريق الزبيدي والأوزاعي، نعم، ولمسلم من طريق يونس، وللطبراني من طريق الزبيدي والأوزاعي: ساء بصري. إذن ما عمي بالكامل، سبحان الله. وأنكرت بصري تستعمل في اللفظين، في الأعمى والذي قل بصره، نعم، قل بصره. فتستعمل في الاثنين. وعتبان كان يؤم قومه وأعمى، قيل وهو خزرجي، وقد قال أنا رجل كما في رواية ضرير البصر أصابني ضر فيه أنكرت بصري. لكن هذا اللفظ يعني يطلق على من في بصره سوء وإن كان يبصر بصرا ما، وعلى من صار أعمى لا يبصر شيء، كما قال بعضهم. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعذره؟ قال وإذا سال يعني هذا الوادي وصلي لقومي أي لأجلهم، والمراد أنه كان يأمه كما في رواية أبي داود الطيالسي. سال الوادي أي سال الماء في الوادي، هذا معنى سال. وبيني وبينهم نعم يسيل الماء. قال وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. طيب، فالنبي ما أنكر عليه فجعل هذا عذر. طيب هذا عذر، وقال تعال أصلي، صلي في مسجدي إيش حيث في بيت في مكان في بيتي تأخذه مصلى. والمعلوم أن المسجد لا يكون طوال العام، يكون في بعض العام، فقال اتخذه مصلى. فهل حينئذ هذا عذر لترك صلاة الجماعة؟ هل يعتبر هذا عذر لترك صلاة الجماعة؟ كما كتب بعض الباحثين قال وهذا دليل على أن صلاة الجماعة هذا يدل على أن صلاة الجماعة مستحبة، قالوا لأن الوادي لا يسيل طوال السنة. وهذا الذي ذكروه فيه نظر، وقد كتب بعضهم كتابا في هذا العصر نعم، ورجح فيه أن صلاة الجماعة مستحبة، وجعل الصارف هذا الحديث مثل هذا الحديث. ولا يتم ذلك، لأن الرجل يقول وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي فيه، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. طيب هل فيه دليل أن المصلى سيتخذه من غير الشيء؟ ما في دليل. إذن سيصلي في ذلك المصلى إذا جاء الشيء، فمن الأعذار إذن الشيء، لأنه أخف بصر من ذاك الأعمى الذي قد أسمع النداء. نعم أخف بصرا منه. ولا في دليل يعني أنه يكون يسمع النداء وقد يكون يمشي مسافة طويلة ليصلي بقومه. نعم، فعلى كل حال لا صارف بهذا الحديث، لأنه فقط قال الأمطار تحول بيني يعني، فإذا ما حارت أصلي في المصلى التي تصلي فيه دي رسول الله إذا ما حال المطر. هذا واضح بحمد الله، فليس بصارف. نعم، هذا ليس بصارف. وحبسناه ثم قال سأفعل إن شاء الله، فيه أن الرجل إذا عزم على شيء يقول إن شاء الله، لأن الله قال ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وسليمان قال لا طوفن الليلة كما في صحيح مسلم أو البخاري على 99 على 100 من نسائي فيلدن 100 فارس يقاتلون في سبيل الله، وكما قال ولم يقل إن شاء الله، مع أن أظن الملك قال له قل إن شاء الله. المهم لم يقل إن شاء الله، فلم يلد من نسائه إلا امرأة، ولد نصف إنسان. قال عتبان فغدا رسول الله بكر الصديق حتى حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي في بيتك؟ فيه تقديم الأولويات. سبب الفوضى الذي يشعر بها طالب العلم اليوم في حياته، وأنه لا ينتهي من كتاب يقرأه ويتدبره في فترة وجيزة أو في فترة، بل يقعد في الكتاب سنين أو شهور يقرأ منه صفحة. ثم لما يقرأ من هذا الكتاب 13 صفحة ثم يغلق ويبدأ في الكتاب الثاني ويبدأ، لا ينظم وقته. فالنبي هنا علمنا تنظيم الوقت بهذا، أن نقدم الأولويات. خلاص أنت عندك مثلا فراغ في العمل ساعة، تقرأ في كل ربع ساعة كتاب، نعم، لا تنشغل في الوقت الذي قسمته في ذاك الوقت القراءة من الكتب، لا تنشغل بشيء ثاني. عندك في يومك هذا بعد العصر زيارة مريض، لا تنشغل بزيارة، تذهب وتبدأ بزيارة أصحاب لك تقول بعدين بزور المريض إلى آخره. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم مع أن جلوس مع الأصحاب وتبادل أطيب الكلام معه مشوق جدا، فترك ذلك كله لأنه جاء في البيت أنفار، ترك الجلوس معهم وتبادل الأحاديث، وهذا شيء يطيب للنفس، وخاصة أناس خلص اختارهم الله لصحبة نبيه، فيجد الإنسان معهم من الراحة العظيمة ما يجد. ومع ذلك النبي أول ما جاء قدم المهمة التي جاء من أجلها ليعلم ذلك ترتيب الوقت وترتيب والترتيب في بحسب الأولويات. فقال أين تحب أن أصلي في بيتك من بيتك، فأشرت إلى ناحية، هذا فيه جواز اتخاذ مكان مصلى. وهنا ومن هنا قال بعضهم في حديث نهى النبي عن استيطان كاستيطان ليش كاستيطان البعير، هذا محمول على الرياء، فإذا لم يكن قصده ذلك فلا بأس، لكن الحقيقة في المسجد قد يخشى أن يكون هذا ذريعة للرياء، فالأحسن أن لا يوطن نفسه في مكان في المسجد لا يصلي إلا فيه، نعم لا يصلي إلا فيه. ولأن الرجل قال في بيتي صلي، أتخذ ذلك المكان مصلى في بيتي. ولا أذكر أن يعني أحد الآن السلف اتخذ مكان لا يصلي إلا فيه، نعم، إلا أنه قد جاء في صحيح البخاري حديث سلم الأكوع كان يصلي عند الاستوانة ركعتين يصلي، لكن هل هذا فيه أن كان لا يصلي إلا في هذا المكان يعني يدمن البقاء فيه؟ فعلى كل حال يبتعد الإنسان عن المشتبه في أمره ولا يوطن نفسه في المسجد لا يصلي إلا فيه الجماعة، يعني جاء جماعة يذهب يصلي في ذاك المكان بالذات ولا يريد أن يغيره، لأن النبي نهى عن استيطان كاستيطان البعير. فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، هذا فيه صلاة جواز أداء الجماعة، نعم جواز أداء الجماعة في النافلة في النهار، في النهار ولا بأس بذلك. فقال فقمنا وراءه وصلى ركعتين ثم سلم، ولكن إذا صلى في النهار فليس فيها رفع الصوت ولا قراءة، أما إذا صلى بالليل جماعة بناس أحيانا نادر قليلا فإنه يجهر له أن يجهر، أما في النهار ما ذكر أنه جهر هنا صلى الله عليه وسلم، نعم. وليس في هذا أن النبي قصد بها صلاة الضحى، أن ابن عمر سئل عن صلاة الضحى في المسجد وهو في المسجد قاعد فقال وقد رأى أناس يصلون الضحى قال بدعة. قال الشاطبي هذا محمول أنه رآهم يصلونها جماعة، صلاة الضحى لم ترد جماعة فقال بدعة، وإلا من يجهل صلاة الضحى من الصحابة وهي مشهورة كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وصاني خليلي بركعتين وذكر منها ركعتي الضحى. قال وحبسناه على خزيرة صنعناه له وحبسناه على خرير صنعناه له خرير، نعم، ويقال خزيرة بالهاء، والخزيرة لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج در عليه دقيق، فإن كان لم يكن فيه لحم فهو عصيد. وفي صحيح البخاري الخزيرة من النخالة والحريرة من المهملة، وحينئذ فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى من الإكرام بالطعام، والذي علمهم ذلك النبي فقال: أطعموا الطعام، وقبل خلفش السلام أطعموا الطعام وصلوا الرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فالبعض ما يحتسب الله يهديه في الطعام، إذا أطعم ناس جولة فعل ذلك مجاملة حتى لا يجد في أنفسهم، ينسى أن إطعام الطعام فيه ثواب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال: فذهب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم. فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشم؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، لا يحب الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه وقد قال لا إله إلا الله؟ سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل نعم بما وعظ الناس به في الحديث، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. يعني واحد اغتاب شخص أمامك وأنت رددت عليه، قلت لا تقول هذا، كما جاء في الحديث الذي خرجه ابن أبي حاتم من طريق خليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء رضي الله عنها: ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة، نعم، إلا كان حقا على الله أن يرد عنه، كما في حديث الترمذي: من رد على عن عرض أخيه، يعني واحد اغتابه في المجلس، قال لا تغتابه، الله يرد عنه النار، ولو اغتابه مثله وقع فيه وضحك وأقره فإنهم شريكان بالإثم، المغتاب والذي شاركه، فلا بد أن ينكر عليه أو يقوم المجلس، لأن الله قال: إنكم إذن مثلهم. حملها القرطبي حتى الكبائر كالغيبة، إذا شاركوا في المجلس فلم يقم ولم ينكر عليه يكون له أو من الإثم مثله، نسأل الله العافية. نعم، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة من الذي يعرف. فالنبي هنا رد الغيبة سبحان الله، يعني واحد من الناس قال لما سئل، لما سأل سائل: أي ابن أين؟ قائل منهم: أين مالك بن الدخشم؟ قال بعضهم: ذاك منافق في غيبة، نعم، فذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، نعم، فكيف تسميه منافق؟ فكيف تسميه منافق؟ تقول نعم، فكيف تسميه منافق وقد قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى؟ قال: إن فإنما نرى وجهه ونصيحته، نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. فهذا يدل على فضل لا إله إلا الله، هذا يدل على فضل لا إله إلا الله، وأنها تحمي الرجل من الخلود في النار، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار، يعني إما ابتداء أن لا يدخلها إذا لم يكن هناك موانع تمنع دخول الجنة كالغيبة وعقوق الوالدين وتفويت صلاة الفجر على طلع الشمس والإعراض عن طلب العلم ونحو ذلك الواجب، فإن لم تكن أشياء عقوبات نسأل الله العافية فإنه يدخل الجنة ابتداء، لكن إذا كان فيه موانع كما ذكرت لكم فإنه معنى فإن الله حرم على النار من قال لا تغي وجهه، أي حرم الخلود وإن كان يعذب في النار على قدر مختار غضب الله عليه من الذنوب التي فعلها، لكن ما دام أنه شهد لا إله إلا الله يعني وصلى ولم يترك الصلاة عياذا بالله فإنه حينئذ مآله أن يدخل الجنة. نعم، أن يدخل الجنة. طيب اقرأ. ثم قال نعم،
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال: فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيش؟ وزاد في الحديث قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري، فقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما قلت؟ قال: فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال: فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. وقال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال: إني لا أعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دلو في دارنا. قال محمود: فحدثني عتبان بن مالك قال: قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله: فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر.
وجشيشة شمر، قال شمر هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به، هذه الجشيشة. نعم، فقال: فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألت عن هذا الحديث فحدثني كما حدثني أول مرة. نعم، قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. يقصد ذلك الزهري لا تغتر بأن من قال لا إله إلا الله حرم عليه الجنة، لأن هذا قبل أن تنزل الفرائض والأمور، وما قاله الزهري فيه نظر. نعم، لأن جبريل نزل بالصلاة على يعني علم النبي الصلاة في مكة، فالمقصود أن هناك فرائض كانت عليهم قبل أن يذهبوا إلى المدينة، فإذا لابد من هذا الجمع أن يقال حرم الله على من قال النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه، أي المخلص حرم عليه الخلود في النار وإن كان يدخلها بسبب ذنوب، شوف الخمر عقوق الوالدين أو ترك بعض الصلوات حرم الخلود عليه فيها. نعم، أو قد تدركه شفاعة الشافعين أو يشاء رب العالمين، المهم قد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، اقرأ. نعم، اقرأ.
نكمل في مسلم أم ننتقل للترمذي شيخنا؟
لا، بس إنها انتهت القراءة إلى قوله جواز الجماعة في نافلة.
نعم.
طيب، ثم قال عن محمود الربيع قال: إني لا أعقل مج مجه رسول الله من دلو في دارنا. قال محمود: فحدثني عتبان بن مالك قال: إن بصري قد ساء، وساق الحديث. طيب، هو مثله. نعم، الكتاب الثاني اقرأ.
جامع الترمذي شيخنا.
جامع الترمذي، نعم. وين وصلنا؟
وصلنا إلى باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة.
في كتاب